عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الثالث.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكلم الشارح رحمه الله على قول الماتن والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، هو الوارد في حديث جبريل وهو معروف. ثم تكلم الماتن عن أهل الكبائر فقال أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن لقوا الله عارفين تكلم عن مصيرهم. أوضح الشارح رحمه الله تعالى أولا الكلام في صاحب الكبيرة، والمقصود بصاحب الكبيرة الكبيرة سميت بالكبيرة لأنها تختلف عن الذنب الصغير، فالذنوب منها صغار ومنها كبار. ورد قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فمن الذنوب أعاذنا الله منها كلها ما هو كبائر. وأكبر الكبائر على الإطلاق كما في الحديث الشرك بالله، فالشرك كبيرة لكنه أكبر الكبائر. فالكبائر منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك مما يفعله المسلم. وإذا قيل الكبائر أهل الكبائر فالمقصود أهل الكبائر من الأمة الذين ليس عندهم شرك، وليس المقصود مطلق الكبائر، لأن الكبائر قلنا إن الله تعالى فرق بين الكبائر وبين الذنوب التي هي دونها. تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى عن حد الكبيرة، ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ منهم من قال إن كل ذنب عصي الله به فهو كبيرة، هذا غير صحيح، لأن الله فرق فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على الفرق. وأهل الغفلة عيانا بالله إذا قرأوا كتابهم في القيامة قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ففي الذنوب لا شك ما هو من الكبائر، وجاءت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام بتسمية بعضها، ومنها السحر والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات في حديث اجتنبوا السبع المجرات المعروف، وجعل منها الشرك لأن الشرك كبيرة لكنه أكبر الكبائر لا يغفره الله إذا لقي العبد به ربه وهو لم يتوب. أما إذا مات الإنسان على كبيرة لم يتوب منها كأن يموت نسأل الله العافية والسلامة وهو يزني ولم يتوب، إذا تاب لا يسمى من أهل الكبائر، هذا يسمى تائبا. إنما الكلام على من يموت عياذا بالله وهو على ذنبه مصر، وإذا قيل مصر فهو مصر على فعله مع تخطئته لنفسه ويعلم أنه مخطئ وأنه آثم، لكنه عياذا بالله غلبت عليه شهوته. فهؤلاء بنص القرآن تحت مشيئة الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين تعالى أن الشرك غير مغفور عياذا بالله، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله تعالى في كتابه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالذي يلقى الله من الشرك هذا يهلك ويكون من أهل النار خالدا فيها، لا تناله شفاعة ولا تناله رحمة الله نعوذ بالله، لأن الله قنطه من رحمته، فأولئك يئسوا من رحمته، أسأل الله العافية والسلام، يأس من رحمة في الله كافرا كفرا أكبر أو على الشرك الأكبر، هذا قد يئس من رحمة الله نعوذ بالله. إذا يبقى الكلام في ما دون الشرك من الذنوب، أهل الكبائر تحت مشيئة الله بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين أن الغفران لمن شاءه سبحانه. وثبت في النصوص غفران الله لأناس من أهل الكبائر من الموحدين، كما في حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي غفر الله تعالى لها ذنبها بسقيها كلبا فقام بقلبها ما علمه الله عز وجل فتلقاها الله برحمته. يعني أن الله إذا أراد أن يغفر لصاحب كبيرة مات عليها من يمنع الله؟ ما أحد يمنع رب العالمين، ما أحد يمنع رب العالمين، هؤلاء عبيده والحق حقه سبحانه وتعالى والأمر إليه. ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لا شك أن الكبائر يدخل عدد كثير منهم النار بنص القرآن وبنص السنة، فلا يأمن أحد أبدا أن يدخل النار بسبب كبيرته، لأن الكبائر هي عظائم الذنوب. تكلم العلماء عن حد الكبيرة، ومن أحسن من حد الكبيرة من قال إنها من اسمها كبيرة، والكبيرة هي التي يعظم عند الله تعالى خطبها فيتبعها الله تعالى بوعيد من لعن أو وعيد على دخول النار، أو أن يجعل الله عز وجل لها حدا في الدنيا، حد مثل حد شارب الخمر، مثل حد سارق، حد السارق، حد القاذف، هذه تكون في الكبائر. وعلى كل حال أهل الكبائر هنا قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلامه أن الحكم هذا خاص بأهل الكبائر من هذه الأمة، وهذا غير صواب لعموم الأحاديث الدالة على أن الله عز وجل يقول أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة، فيشمل من كان من أهل الكبائر من هذه الأمة، ومن كان من الأمم السابقة ممن كانوا متبعين لأنبياء بعثهم الله تعالى إليهم لكن وقعوا في كبيرة، فحكمهم واحد. قوله بعد أن لقوا الله عارفين، وينبغي أن يقال بعد أن لقوا الله مؤمنين، لأن المعرفة جزء من الإيمان وليست هي الإيمان، حتى يقال إذا لقوا الله عارفين، لكن لقوا الله مؤمنين. والمؤمن والإيمان كما تقدم قول واعتقاد وعمل. ثم تكلم عن الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قول الصلاة خلف كل بر وفاجر، أما إذا كانوا من الولاة فنعم يصلى خلفهم، ولا يقال إن هذا الحاكم لما كان فاجرا بمعنى أنه يظلم الناس في دمائهم أو في أموالهم أو أنه والعياذ بالله يقع في الكبائر من شرب خمر أو نحوها، لا يقال اتركوا الصلاة خلفه، لأن ترك الصلاة خلفه الإمام الذي هو حاكم، مقصود كان حاكما ولي أمر، هذا يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى أن تترك هذه الفرائض العظام لأنه هو الذي يتولاها، بخلاف إمام الصلاة. فإمام الصلاة إمام المسجد المعتاد إذا وجد عنده شيء من الفسق الذي يظهر ينبغي عزله، لأن عزله لا يترتب عليه مفسد، الجهة التي عينته تعزله، الأمر سهل، لن يقع فتنة ولا إشكال، لم يعطى ولاية أمر، إنما حده أن يكون إماما في هذا المسجد. أما إذا كان من ولاة الأمر فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في ثقيف كذاب ومبير، والمبير هو الحجاج بن يوسف مهلك، يعني هلك الناس وسفك دماء بغير حق، كان ظالما متجبرا، ومع ذلك صلى الصحابة خلفه. أما إذا كان هذا الذي يصلى خلفه كما قلنا إمام مسجد معتاد، فهل يصلى خلف الفاسق أو خلف المبتدع؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يصلى خلف كل مسلم ما دام مسلما فإنه يصلى خلفه، منهم من يقول من يظهر فسقه وهو إمام مسجد إمام صلاة فقط يقول لا ينبغي أن يصلى خلفه، لأن إمامة الصلاة يتولاها من فيه ورع وتقوى ودين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأه لكتاب الله. وهذا الذي أما القوم ولم ينفعه قراءته لكتاب الله بل كان متظاهرا بشرب خمر مثلا ونحوه لا ينبغي أن يصلى خلفه، فبعض أهل العلم يقول لا تصلى الصلاة خلف الفاسق، ومنهم من يقول تصلى لأنه مسلم. أما إذا كان مبتدعا فإن كانت بدعته مكفرة، معنى أنه مثلا من المشركين شركا أكبر، فإن هذا لا يصلى خلفه بدون شك، لأن البدعة إذا كانت مكفرة فالرجل محكوم بشركه وكفره، فكيف يصلى خلف كافر؟ أما إذا كانت بدعته غير مكفرة بمعنى أن عنده بدعة لكن هو من المسلمين. فهذا مما أيضا اختلف أهل العلم فيه. ولا شك أن الصلاة خلفه الكلام فيها ليس كالصلاة خلف المشرك الشرك الأكبر، لكن الذي ينبغي أن يختار لإمامة المساجد من جمع العلم وجمع التقوى. فإن كان عنده علم بلا تقوى أو عنده تقوى وفضل وعبادة لكن لا علم عنده، فليس محله إمامة المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أمي قوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. يبحث عن المؤهل الذي يستحق أن يتولى الإمامة. أما قوله الصلاة على من مات منهم، يعني أن نصلي على من مات من أهل الإسلام وإن كان من أهل الكبائر، ولا تترك الصلاة خلفه أو لا تترك الصلاة عليه، فإذا مات صلينا عليه. ولا يحل أن تترك الصلاة على أحد بحيث لا يوجد أحد يصلي خلفه يصلي عليه بسبب فسقه، فهذا لا يجوز. ما دام مسلما لا بد أن يصلى عليه، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا لم يقم بها أحد نهائيا أثم الجميع، فلا بد أن يصلى عليه. لكن جاءت النصوص بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض العصاة كالمنتحر، فتترك الصلاة عليه لا من الجميع، ما يجوز تركون الجميع، لكن لو أن أهل الفضل والعلم تركوا الصلاة عليه ليس زجرا له، لأنه مات، هو ما في زجر الميت، لكن زجرا لغيره حتى لا ينتحر. لأنه إذا قال الآن إذا كنت سأنتحر وسأخسر حياتي، ثم أهل الفضل والخير والديانة والعلم سيتركون الصلاة عليه أيضا، فسأجمع الشر كله، فيكون زجرا لغيره. لكن لا شك أن يصلى عليه، على المنتحر، يصلى على شارب الخمر، يصلى على الزاني، ولا تترك الصلاة عليه، بحيث تترك الصلاة عليه بالكلية ما يجوز. لكن في بعض الأحوال تترك الصلاة عليه من قبل أهل الفضل حتى يزجر غيره. وهكذا إذا صار صاحب بدعة غير مكفرة، فإنه قد تترك الصلاة عليه زجرا للمبتدع وإن كان مسلما. إذا قلنا بدعة غير مكفرة معناه أنه مسلم. ولهذا ترك سفيان رحمه الله تعالى الصلاة على ابن أبي رواد، ولما أتى وكان في مكة وقد وضعت جنازته، قال الناس: جاء سفيان، جاء سفيان، لأن المكان سفيان الثوري، فتعمد أن يتخطى الجنازة ويترك الصلاة عليه. فقيل له في ذلك، قال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه. يقول: أردت يتجوز الصلاة لكن أردت أن ينزجر غيره. هذا المقصد إذا قيل لا يصلى على من يكون عنده بدعة، حتى يفكر المبتدع الذي على قيد الحياة، يقول: يعني ما هذا الذي جعل أهل الفضل والدين والخير يتركون الصلاة على هذا الذي هو على نفس بدعته؟ هذه البدعة ستجر علي شرا في ديني وفي دنياي، فيتسبب ذلك في أن يتركه. وهكذا الذي كما قلنا لو أراد أحد أن ينتحر، قال: إذا انتحرت فسيترك أهل الديانة والفضل الصلاة عليه كما ترك الصلاة على فلان، أما الصلاة عليه فتجوز بلا شك، لكن المقصود أن يزجر هؤلاء عن أن يقتحموا هذه الكبائر العظام، لكن الصلاة عليهم واجبة ولا يجوز أن تترك، بحيث يطبق الجميع على ترك الصلاة عليه ويؤخذ ويرمى في قبره، ما يحل. في هذه الحالة يأثمون جميعا. ثم قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. الجنة والنار لا يشهد لأحد بها إلا إذا دل النص على المعين بأنه من أهل الجنة، لكن إجمالا نقول: المؤمنون في الجنة، الكفار في النار. لكن هذا المعين المحدد لا نشهد بأنه من أهل الجنة إلا إذا جاء نص، كما في العشرة المبشرين، وكما في بلال، وكما في خديجة، وكما في الحسن والحسين، وكما في ثابت بن قيس بن شماس، وأمثال من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم. ولهذا قالوا: فكان يمشي على الأرض وهم يعلمون أنه من أهل الجنة، يعني يعلمون هذا الشخص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم، إذا جاءت الشهادة فنعم. وهكذا النار لا نجزم لأحد أنه من أهل النار إلا إذا دل النص على أنه من أهل النار، فنجزم بأن أبا جهل في النار وأن أبا لهب في النار. لماذا لا تجزم على المعين بأنه من أهل النار إلا بنص لأنه قد يسلم؟ فلو رأيت الصحابة رضي الله عنهم في أحد وقد عاد عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش وبغت المسلمين وقتل المسلمين 70 وصاروا يبقرون البطون ويقطعون الأنوف، ماذا تقول فيهم؟ لو قلت هؤلاء في النار شهدت على معين فلا يشهد عليه حتى يموت على الكفر. ولهذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فعلتهم الشنيعة بالمسلمين في أحد وكادوا يقتلون رسول الله وشدوا رأسه الكريم وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم حتى أدموه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ولما صلى الفجر صار يقنط عليهم بعد الركعة الثانية: اللهم لعن سهيل بن عمرو وصفوان وأبا سفيان. فأنزل علام الغيوم: ليس لك من الأمر شيء. يا لها من آية! قتلوا المسلمين هذا القتل العظيم وأحرقوا قلوبهم بالقهر، ثم يقول أبو سفيان: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تردوا عليه. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فلما لم يردوا عليه قال: أما هؤلاء فكفيتموهم، يعني أنهم قتلوا. فلم يملك عمر نفسه، قال: إن الذي سألت عنهم لأحياء يا عدو الله. فقال: أعلوه بل ليعبدونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: يوم بيوم بدر. قال: ردوا عليه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقالوا: هذه كلمة تقهر جدا، ستجدون مثلا، يعني أناس مثل بهم وقطعت أنوفهم وآذانهم. لم آمر بها ولم تسؤني، هذه أشد قهرا مما لو قال: أنا الذي أمرت بها. يقول: ما رفعت بها رأس، أنا ما أمرت بها لكن لم أهتم بها، هذه حرب نفسية ليست سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم لعنا بأعيانهم، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. أو سبحان الله، شكرا، قدم الله التوبة لأنه يعلم أنه سيتوب، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فعلم علام الغيوب أنهم سيتوبون، ولهذا لا يشهد على المعين بأنه من أهل النار حتى لو كان في ألد أعداء الله، لأنه قد يكون في أهل الإسلام، وهذا وقع لكثيرين، وهذا مما قهر المستشرقين. يقول: هذا الدين عجيب عجيب، ينقلب ألد أعدائه إلى أشد أوليائه. يقول: هذا أمر نتعجب منه. ولهذا سبحان الله حتى في أوروبا في السنوات الأخيرة جملة من أهل التطرف بالطريقة التي عليها أولئك القوم كانوا من أشد الناس بغضا للإسلام، فوجئ الناس لأنها برج بحسابه قال: أعلن أني أسلمت، ومن أشد الناس بغضا للإسلام، فكانت بمثابة الصاعقة على أصحابه. وعدد ممن كانوا تولوا شدة الحملة على الإسلام أسلموا. فأنت لو قلت هذا المجرم هذا كافر، وهذا هو قطعا كافر لا شك، وفي الدنيا قلت هذا الرجل في النار ما يجوز لأنه قد يسلم، بل قد ينفع الله به الإسلام أكثر منك. فخالد بن الوليد رضي الله عنه نفع الله تعالى به الإسلام نفعا عظيما، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله: إن خالدا سيف سله الله على المشركين. لهذا لا يحكم على المعين، وهكذا الصالح الرجل الخير الذي على السنة وعلى الهدى لا يحكم له بالجنة، لأنك لا تدري، نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة، لا تدري بما يختم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ولأن عندنا مثلا رجل اسمه أحمد بن حنبل إمام من أئمة السنة وثبت على الحق وهو إمام في الإسلام، هل هو في الجنة؟ ما يجوز سقوه في الجنة، ولو أحمد بن حنبل ولو أحمد بن حنبل. عندك عمر بن عبد العزيز رجل يضرب به المثل في العدل وفعل في الجنة، ما تشهد له بالجنة، تحيل الأمر لله علام الغيوب. لهذا قال: نرجو للمحسن، نرجو لهم رجاء، أما الشهادة لا. ولهذا روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومن المهاجرين الأولين وأوذي بالله أذية عظيمة في مكة، فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار توفي عندهم، فقالت أم السائب الأنصارية: شهادتي عليك لقد أكرمك الله. تقول لعثمان، قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله يا رسول الله. قال: والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به. لكن هذا في صحابة، كيف تقول هذا الرجل من الفقهاء من العلم لا تشهد لأحد لكن ترجو؟ ثم إنها رأت، فقالت رضي الله عنها: لا أزكي بعده أحدا. ثم إنها رأت له عينا تجري، فقال صلى الله عليه وسلم يعني في المنام: ذاك عمله. هذه رؤية صالحة، لكن الشهادة أبدا. صلى الله عليه وسلم ينشأ عن صحابي من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع له قطعا إلا بنص، نص محدد يأتي يخبر أن أبا بكر في الجنة، عمر في الجنة إلى آخره. نعم، هؤلاء نشهد لهم، ولهذا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا. ثم قال: ولا نشهد عليهم بكفر ما لم يظهر. لا نشهد على أحد من الناس لأنه ليس بمسلم ما دام الظاهر منه هو الإسلام، إلا إذا ظهر الكفر أو الشرك. ونذروا سرائرهم إلى الله. ألا يمكن أن يكون في وسط المسلمين من هو عدو لهم، من هو جاسوسهم يرصد ثغراتهم حتى ينقلها إلى أعداء الله؟ بلى، لكن هذا الباب سده الشرع، سده الشرع تماما، وذلك من عظم رحمة الله. لأنه لو فتح الباب للحكم على سرائر الناس لتمكن من أراد الإضرار بأحد أن يقول: أنا أشعر أن هذا الإنسان عدو لله وسأقتله لأجل الله، يعني ستستبيحون الدماء بهذه الطريقة بحسب ما يقع في خواطركم وظنونكم. لا، ليس لكم ذلك. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين معاملة ما أظهروا من الإسلام مع كثرة الدلائل التي ليست جازمة كالشهادة عليهم بالكفر، لكن سبحان الله أهل النفاق لهم صفات. ولهذا ما سمى الله منافقا في القرآن، ولكن أوضح صفاتهم، وهذا الأهم، لأن المنافق يموت لكن الصفات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. انظر هذه الصفة تعطيك المنافق، الشخص الذي يقاوم الخير وينهى عنه ويحرص على نشر الشر والفساد، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذه علامة عظيمة على أنه منافق. لكن هذا حسب الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه علامة. ولهذا المؤمن ينبغي أن يعرف صفات المنافقين حتى يحذرها، ومثل القيام الصلاة كسلان، لا قم للصلاة وأنت نشيط فرحا بها، وأن الله تعالى مكنك وأكرمك أن تمشي على قدميك وأنك مسلم، وإياك أن تأتي إلى الصلاة متكاسلا، صفة من صفات المنافقين. إذن السرائر لا يخاض في أمرها. ومن قال إني أعرف سيرة هذا أنه فاسد العقيدة، قيل أنت الآن تعرض نفسك للتفسيق أنت، لأنك تدعي علم الغيب حدبا على الإسلام بزعمك. إذن السرائر توكل إلى الله، مع علمنا بأنه يندس بين المسلمين من يندس، لكن يبقى حفظ الدماء الأولوية العظمى. ذكروا أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين كان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلون ووعظ الناس وحظهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أكرمكم وأنعمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وأطيعوه. فلما فعل ما فعل يوم أحد، لما انخذل من الجيش قام على عادته، فجر المسلمون ثوبه وقال: تقول هذا يا عدو الله قد فعلت ما فعلت في أحد؟ وأبوا أن يمكنوه من الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بالظاهر، ولهذا لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كلمة عامة، ما قال لأخرجن الأذل محمدا، ما قال لا عز الأذل. فإذا أتيت المنافق قال: أنا ما أقصد فوقف ابنه عبد الله رضي الله عنه. عبد الله بن أبي له ابن يسمى الحباب، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله، فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله. فوقف على مدخل المدينة، ولما أراد أبوه أن يدخل إذا به شاعر وسيف، قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنك أنت الأذل وهو الأعز، حتى أرسل له صلى الله عليه وسلم بأن يأذن له. استغرب أن ابنه يمنعه، قال والله لا تدخل والسيف مشهور حتى تعرف أنك أنت الأذل وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المنافق يعامل بحسب الظاهر، لماذا؟ لعموم ما أظهر. أما الخوض في السرائر فلا شك أنه ابتداع وضلال وادعاء لعلم الغيب، وإن لم يكن يدعي علم الغيب المطلق، لكن كلمة أنا أحس أنا أشعر أنا أظن أنا أتوقع أنا أخمن، هذه سد الباب عنها. هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت قد نهيت أن تدخل في أمر السرائر، لأن السرائر أمرها موكول إلى الله عز وجل. ولهذا قال ونذروا سرائرهم لله، ثم قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. اربط كلامه بعضه ببعض، لا ندعو عليهم وندعو لهم. لما ندعو عليهم بالدعاء اللهم اخذلهم اللهم العنهم اللهم اخزهم، لا ما ندعو، وندعو لهم اللهم وفقهم اللهم سددهم اللهم اعنهم على انفسهم اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، فالدعاء يكون لهم لا عليهم. هذا امر. قال ولا نرى الخروج، الخروج على الائمه الخروج يكون على نوعين، الخروج الاشهر هو الخروج بالسيف والسعي الى ازاله الحاكم المسلم لأنه عنده ظلم أو تعدي أو عدم إيفاء حقوق أو نحو ذلك، هذا باب موصد مغلق ولا يحل الخروج على حاكم المسلم. ما الفائدة؟ الفائدة الساذج يظن أن الفائدة راجعة إلى الحاكم، لهذا يقول بعضهم أنتم بهذا التقرير تمهدون لترسيخ قوة الحاكم، والواقع أن هذا أولا اتباعا للنصوص، الأمر الثاني أنه تقوية للجماعة، لأن الجماعة إذا كان عليها حاكم ورأس انضبط كثير من شأنها، فلو زان الحاكم وبقيت بلا حاكم لرأى الناس ما لا يتصورونه ولا يتوقعونه من الفوضى العارمة ومن انطلاق الفجرة وأهل الفساد بطريقة لا يمكن أن يردوا بها إلا بقوة. ولهذا كان عدد من الولاة الظلمة مانعين للناس بقوة السلطة عن الفوضى، فلما توفي هؤلاء الحكام وحصل شيء من الخلل في عدم تولية أحد بعدهم رأى الناس الفوضى، ولأجل ذلك تمنوا أن يكونوا تحت حكم ذلك الظالم وأن الفوضى لم تدب فيهم. ولهذا جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال يأتي زمان يصلي الناس فيه على الحجاج، والحجاج هذا ظالم بلا شك، لكن سيأتيكم وقت تقول رحم الله الحجاج، مما سترون من الفوضى إذا انفلت الأمر ولم يوجد لكم حاكم. لهذا قال ولا نرى الخروج على أئمتنا، فالخروج المعتاد أن يكون بالسيف، في نوع من الخروج وهو الخروج باللسان بحيث يهيج الإنسان الناس، وقد يكون صاحب شعر وقد يكون صاحب فصاحة وخطابة، فيهيج الناس ليزيلوا الحاكم، فهذا نوع من الخروج. ولا يوجد خروج غالبا بالسلاح إلا إذا سبقه خروج باللسان. ولهذا خوارج نوعان، خوارج قاعدة قاعدون يحرضون ويشجعون لكن فيهم جبن لا يريدون القتال، وخوارج يحملون السيف، فهؤلاء سبب في هؤلاء. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، سماهم بالأئمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم سماهم أئمة هم شرار الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قد تقول إن هذا فيه نوع من الدعاء عليهم، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا الحال، حكاه حكاية وأخبر أنها سيقع وأنها علامة أنه إذا كان حاكما وقع من شيء من التعدي فسيأتي من يلعنه. لكن مثل ما ذكرنا الأصل، الأصل عدم لعن المسلم، والأصل أن الدعاء أن الولاة يدعى لهم لا عليهم. ثم قال وولاة أمورنا، من أين أتت هذه الكلمة؟ أن هذا الشخص ولي أمري، من قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال صلى الله عليه وسلم وأن تناصحوا من ولاهم الله أمركم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. أنت ظن هذا الحاكم الآن ذاك الرئيس وذاك الملك أخذ الملك بيده؟ لا والله، لا يمكن أن يملك حتى يملكه الله، وإذا شاء الله أن ينزع منه الملك نزع. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالملك يؤتيه الله تعالى من شاء. قال أهل العلم إن الله تعالى يولي على الناس من هم مناسبون لهم، فإن ظلم الناس ولى الله عليهم ظلمه، وإن اتقوا الله ولى الله عليهم تقاه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم على هذه المسألة قال إن الأمر كما قيل كما تكون يولى عليكم، ونزع بقول الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فقال إن الولاة الظلمة يأتون لرعية قد ظلموا أنفسهم، فيكون هؤلاء الولاة من جنس هؤلاء الرعية. ولهذا إذا اتقت الرعية الله يسر الله تعالى لها حاكما يتقي، إما بتوبة هذا الحاكم وعوده إلى الله، وإما كما قال الإمام أحمد وغيره حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر، لن يبقى أبدا الدهر حاكما. لكن الخروج لا يصلح، وقد ذاق الناس الويلات والمرارة من الخروج على الحكام والسعي في إقصائهم، فالحاكم يقف لهم وتسفك دماء لا يحصي عدد من يقتل إلا الله سبحانه وتعالى، وتضطرب الأمور وينقطع السفر والمعايش، ويقبع الناس في بيوتهم ولا يأمن الإنسان جاره الذي بجانبه، ويحل الأمر من الفوضى والقتل الذريع من آثار عدم تقوى الله بالصبر على جور الحكام. لأن هؤلاء الحكام وإن جاروا يعني وإن ظلموا فإنهم يصبروا عليهم، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا ينصحون ولا يدخل عليهم أهل العلم، ليس معنى أن أهل العلم لا يدخلون عليهم ويذكرونهم بالله تعالى، يذكرونهم بما أوجب الله تعالى من مراعاة حقوق الرعية، ينصحون كما ينصح أي مخبر، لكن ينصحون بالطريقة الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فينصحون بالطريقة السليمة التي لا تتسبب في أن يحتقنوا ويغضبوا ويقرروا أن يزيدوا في الظلم، فلأجل ذلك ينصحون بالطريقة السليمة التي لا تتسبب بتهيجهم. أما من قال أنا لا أستطيع أن أنصح إلا بالقوة، اجلس بيتك عافاك الله، نحن نريد أن تنصح لينفع نصحك، أما إن كنت ستنصح لتضطرب الأمور بعدك فلا تنصح في هذه الحالة. النصيحة المراد بها إنكار المنكر، أن يزول المنكر أو يخف، لا أن يشتد المنكر. فالحاصل أنه لا يخرج عليهم، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعتهم في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ونرى طاعتهم من طاعة الله. الآن إذا أطعنا هؤلاء الحكام فنحن نطيعهم طاعة لله، ولو أن الله أمرنا بأن نعصيهم لتقربنا إلى الله بمعصيتهم، لكن الله أمرنا بطاعتهم وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، لأن في طاعتهم في غير معصية طبعا كما سيأتي طاعتهم فيها شيء من الاستقرار العظيم في مصالح الناس في دينهم ودنياهم. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله تعالى يجعل بالحاكم حتى وإن جار يجعل فيه المصلحة للناس. قال أي مصلحة؟ قال به تأمن السبل ويأمن الناس من الطرقات والأسفار، إذا اضطربت البلدان في الداخل وصار فيها فوضى لا تستطيع أن تخرج، لأن اللصوص مباشرة والعصابات تتنقل بين هؤلاء لتسلب الناس في أموالهم وربما تعرضهم حتى في أعراضهم. لهذا يقول يعيش الناس به، يجبى به الفيء ويحج به الناس، لأن الناس يستقر وضعهم. لأجل ذلك تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم. وقد روى البخاري أن أهل العراق أتوا إلى أنس رضي الله عنه واشتكوا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال رضي الله عنه: اصبروا فلا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول: يأتيكم أزمنة على حال من السوء والشر وضع الناس فيها، فاصبروا على هذا الحال لأنكم مأمورون بالصبر. لأجل ذلك إذا عمل بهذه العقيدة استقرت الأحوال للناس في دينهم ودنياهم. أما إذا لم يعمل بهذا فمثل ما رأيت من اضطراب البلدان والفوضى العارمة العظيمة التي حلت بكثير من البلدان وصار وضعها أسوأ بكثير من وضعها السابق الذي كانت عليه. قال: ما لم يأمروا بمعصية، السمع والطاعة إنما يكون في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، والمخلوق لا يمكن أن تبلغ طاعة العباد له حدا يعصى الله لأجله، لأنه أصلا لم يطع هذا المخلوق إلا لله، فطاعة الله هي الأصل، ولأجل الله أطعناك. فإذا قلت عصوا الله لا نعصي الله عز وجل، أصلا لم نطعك إلا لله، فكيف تريد منا أن نعصي الله لأجلك؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قاعدة عامة، أي مخلوق لا يطاع، فلا يطيع الابن أباه، ولا الزوجة زوجها، ولا العبد سيده، ولا الرعية حكامها في معصية الله. هذا أمر مستقر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، فإذا لم نسمع ونطع في هذا الأمر الذي فيه معصية، ماذا عن الأوامر الأخرى التي ليس فيها معصية؟ باقيها الطاعة عليه، باقي الطاعة. ليس معنى أن إذا أمر بمعصية انهارت ولايته، هذا غير صحيح. لكن في هذا الأمر المعين الذي أمرنا أن نعصي الله فيه لا نعصي الله عز وجل، وطاعته باقية فيما ليس فيه معصية. ثم قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، أن الله يصلح حالهم وأن يقرب لهم من يعينهم على أنفسهم، وأن ينالهم النصيب الأوفى من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله للأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن ذكر إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. فتدعو الله لهم بصلاح البطانة وأن يقرب لهم الأخيار الصلح الذين يعينونهم على الخير ويحببونه لهم. قال: وإذا أراد الله بالأمير شرا جعل له وزيرا سوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ذكر إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعنه. فلن يدعى لهم بصلاح البطانة، أن يجعل الله لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير، وأن يعيدهم من شر أنفسهم، وأن يعيدهم من شر بطانة السوء التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما ابتعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، كل واحد منهم له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فتسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة الخيرة، وأن يزيل عنهم البطانة السيئة. ثم قال: ونتبع. وكذلك المعافاة، الدعاء بالمعافاة لهم في دينهم ودنياهم، أن يعافيهم من المظالم، أن يعافيهم من الأمر بمعصية الله عز وجل، وأن يعافيهم من انتهاك الواجبات، تدعو لهم بذلك. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة التي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة التي أمر صلى الله عليه وسلم بلزومها، وقال: تفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فتلزم الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني الشيء الذي تكرهونه في الجماعة من المنكرات الظاهرة التي ترونها، لو حصلت فرقة تتوقعون أنتم أن إزالة هذه المنكرات ولو زالت الجماعة سيكون معها صلاح الحال. لا، على العكس، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فالفرقة يكون معها الشر أضعافا مضاعفة عياذا بالله. من أجل ذلك قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة، بأن يشد الإنسان عن الجماعة ويترك الجماعة ويعتزلهم، مع أن الجماعة فيها الصلاة قائمة وفيها خير وشر، فيعين أهل الخير على خيره وينصح أهل الشر ويقاوم ما استطاع منه. أما إذا شد عنهم وانفرد مع أنه يمكن أن ينفع فهذا غلط، إلا إذا وقع ما ورد في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها الجبال شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا والعياذ بالله لو وجدت فتن لا تستطيع أن تنفع فيها ولا أن توجه ولا أن تتعاون مع أحد على خير، في هذه الحالة عليك بخاصة نفسك حتى لو خرجت من الموضع الذي أنت به، لكن ما دمت تنفع وتعلم وتذكر وتنبه وتنهى عن منكر وتأمر بالمعروف فلا تترك الجماعة، لأن الله ينفع بك بالقدر الذي تستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونجتنب الخلافة والفرقة، كثرة الخلافات كثرة النزاعات دالة على قلة العقل. ما الدليل؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فكأن قائلا قال كما ذكر الشنقيطي: ما بالهم أمة واحدة وهم شتى؟ قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فكثرة النزاعات مع من هب ودب، مع طالب العلم ومع الشيخ الذي تعلمت منه ومع زميلك ومع جارك ومع كل أحد، بهذه الطريقة التي يستميت فيها بعض الناس استماتة، وكأن الخلاف كأنه لذة، كأنه شيء جميل. الخلاف عذاب، الخلاف والفرقة عذاب. ولا تنكر مسألة إلا اضطرارا، إذا كانت سنة بدعة شرك توحيد مميزة هنا لا بد أن تخالف، والخلاف في هذه الحالة أنت فيه على الحق. لكن أن تجد بعض الناس من طبعه كثرة الخلاف، كثرة الخلاف، حتى إنه يخالف شيخه الذي درس عليه، ويخالف زميله الذي زامله في الطلب، ويخالف من حوله، فتجد في حال من الخلاف والصراع المستديم. هذا منهج ليس بمنهج. ولهذا قلنا أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال إنه إذا وقع شيء من الخطأ فينبغي أن يبادر إلى صاحب الخطأ بالنصح قبل الرد عليه، هذا مما يساعد على ترك الخلاف. يؤتى إليه في بيته أو يدعى عند أحد من أهل العلم أو تدعوه أنت فيما بينك وبينه، أبواب مغلقة لا يدري أحد: يا فلان أنت أفتيت بهذه الفتوى، أنت تعرف أن هذه الفتوى على خلاف الحق، أنت قررت هذا التقرير المخالف لعقيدة أهل السنة. فربما رجع يقال: الحمد لله على رجوعك، الله تعالى يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذه نار أنت أوقدتها فأطفئها، لن أطفئها أنا، لن أرد عليك، لكن أنت قل: إني أيها الأخوة أخطأت وبدر مني هذا الكلام وأنا أستغفر الله منه وأنا راجع عنه، يتوب الله عليك ويعذرك إخوانك. لكن إذا استمرت على الباطل بعد النصح لابد أن يرد عليك، أنت الذي فتحت الباب، لكن هل نصح قبل؟ ولهذا والله أعلم كثير من الخلافات التي وقعت حمل على الخلاف فيها هو النفس، فرد هذا على هذا فقام هذا بالرد عليه، وصار بينهم هذه المصارعات، وأشغل الناس بكثرة الخلاف مما كان يمكن أن يدفن في نهجه بأن ينصح ويطلب منه الرجوع. وهذا جرب، وكان شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه ينهج هذا النهج، فكان يتصل رحمه الله تعالى على من بدر منه شيء من الخطأ ونحوه ويطلبه أن يأتي، وإذا طلبه أتى لو كان حتى من المسؤولين الكبار رحمه الله لأنه مقدر، فيقول: أنت قلت كذا وكذا. فإذا قال: نعم أنا قلت، قال: ينبغي أن ترجع مثل هذا الكلام، فتجده يرجع ويكتب كتابه بأنه راجع وأنه أخطأ أو أنه يعني فهم كلامه فهما يعني لم يرده أو نحو ذلك مما يطفئ الخطأ السابق. فينبغي البدء أولا بالنصح، لا أن يبدأ الهجوم مباشرة على الشخص. وقد يقول قائل أنا قد لا يقبل مني، قال تريث انتظر، قد لا يقبل منك لكن قد يقبل من غيرك، اصبر، دع غيرك يحاول معه، فإذا حاول معه وأبى وأصر هذا وقع آخر. لكن أن يبادر دائما إلى الرد، وإلى كثرة زعزعة الناس وكثرة يعني ما اضطروا كثير الحقيقة من صغار طلبة العلم ومن عامة المسلمين، صاروا يجدون هؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء، ينبغي أن يلاحظ. لكن إذا أصر أحد على باطل فيستحق الرد بلا شك، حتى لا يضل الناس بسبب مقالته الباطلة. ثم قال ونرى المسح على الخفين. المسح على الخفين حكم فقهي من الأحكام العادية، ما الذي جعل العلماء ينصون عليه في العقيدة؟ هو خلاف المبتدعة فيه. وإلا المسح على الخفين ما هو؟ لاحظوا شيئا في المسح على الخفين، ما هو؟ أنا هو جزء من الوضوء، ما يتكلمون عن الوضوء، يتكلمون عن المسح على الخفين. لأن الرافضة وبعض الخوارج خالفوا في مسألة المسح على الخفين، وزعموا أن المسح على الخفين لا يجزئ. فنص العلماء في كتب العقيدة على أن المسح على الخفين حق للأحاديث الكثيرة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء المبتدع يريدون أن يطمسوا سنة من سننه. ولهذا ما قال ونرى غسل الرجلين، لأن غسل الرجلين هذا معلوم متفق عليه، وإن خالفت أيضا فيه الرافضة، لأن الرافضة مع ذلك تمسح مسحا سبحان من قلب قلوب، يعني يمسحون على القدمين مسحا مع أن المسح على الخفين، ولا يغسلون القدمين. فالحاصل أنهم نصوا على مسألة المسح على الخفين لوجود الخلاف مع المبتدعة فيها. ثم قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر برهم وفاجرهم. أين هذه الجملة يا أخو؟ موقعها أين؟ فيما قبل ونرى عدم الخروج على أئمتنا والحج والجهاد ماضيان، يعني مكانها هناك، لكن مثل ما ذكرنا هو لم يريد ترتيبها، لم يقصد الترتيب، وإلا هذه المسألة تابعة لما قبلها. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، يعني إذا حج بالناس ولي الأمر وعنده مظالم، فلو قال أحد يتورع أحج مع هذا؟ لا لا ما أحج معه، هذا الذي سفك الدماء، هذا الذي تجاوز حدود الله، هذا الذي فعل، هذا الذي فعل، لا أحج معه. ما الذي سيؤدي هذا إليه؟ إلى أن يندثر الحج، لأن الحج لا بد له من أمير عليه. الناس ما تحج هكذا يخرج الناس من بيوتهم وليس عليهم أمير، لا بد الحج. لهذا هنا في البلد عندنا هناك أمير الحج، أمير مكة هو الذي يقود الحج، فالحج لا بد له من قيادة، وهناك قضاة، وهناك يعني جهات الشرط وغيره يتابعون الناس، لأن هؤلاء في ولاية الآن الحجاج كلهم تحت ولاية من يتأمر على الحج. فإذا قال أنا ما أحج لأجله، قال هذا سيؤدي، لأن الذي سيحج هو فلان بالناس فلا أحج معه، هذا سيؤدي إلى اندثار الحج بهذه الطريقة. ولهذا قالوا والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، حتى الفاجر منهم يحج معه، وهكذا الجهاد، الجهاد أيضا يجاهد معهم أدام الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما نجاهد مع هؤلاء الأمراء وهم يجاهدون للدنيا وهم يقاتلون للدنيا، قال فقاتل فجاهد أنت على نصيبك من الآخرة، ما يضرك أنت، جاهد في سبيل الله أنت، أما كونه كما يعني تتهمه بأن إنما يريد الدنيا أو يريد الغنائم والحلال فهذا أمر راجع له لا يضرك. فالحج مع كل برم وفجر، وهكذا العيدان، صلاة العيد إذا صلى بالناس الحاكم وإن كان ظالما، وهكذا إذا عين أحدا، وهكذا إذا عين أيضا في أمر الحج ومقاماته، مثل أن يؤم الناس أحد في عرفة أو نحو ذلك، الذي يتولى الحج هو الحاكم، فإذا قام هو بالحج أو أقام نائبا عنه في الحج فإنه يحج معه برا كان أو فاجرا، حتى لو كان فاجرا، حتى لا تتعطل هذه الشعائر العظيمة من حج وجهاد وصلاة عيدين وصلاة جمعة، فإنها تصلى خلفهم ضررة كانوا أو فجارا. لهذا قالوا إلى قيام الساعة، يعني هذا الأمر مستمر، لأن حكمة الشرع في بقاء هذه الشعائر العظيمة بأن تؤدى وإن كان الذي يتولاها فيه ما فيه من الخلل. ولهذا نص على الفجور مع أولي الأمر برهم، هذا واضح، ما أحد يقول لن أحج مع ولي الأمر لأنه بار، وتقي لله، ما أحد يقول هذا، لكن يقول يتساوى كونه برا أو فاجرا، تظل الشعيرة قائمة. وعلى هذا نص أهل السنة وقالوا إن الخلاف مخالفة في هذا مخالفة مبتدئ، ليس لأحد أن يترك هذه الشعائر العظام ويقول الحاكم فيه ما فيه من الظلم والتعدي والتجبر فأترك الحج أو أترك الجهاد معه. ثم عاد مرة أخرى إلى موضوع الملائكة وقال ونؤمن بالكرام الكاتبين. وسموا بالكرام الكاتبين من قوله عز وجل وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين، فهؤلاء من الملائكة الذين يكتبون على العبد ما يقع منه من قول أو فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نؤمن بهم كما أخبر الله وبملك الموت، لماذا لم يقل وبعزرائيل؟ لأن الصواب أنه لم يثبت له اسم ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما تحديد اسمه بعزرائيل فلم يثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وإن وجد في كلام كثير من الناس ووجد في الأخبار الإسرائيلية، لكن كما قلنا نحن لا نسمي الملائكة ولا الأنبياء باسم إلا إذا دل عليه النص، ولأجل ذلك يجتنب تسميته بعزرائيل لأنه لم يثبت تسميته بهذا الاسم. قال وبعذاب القبر وسؤال منكر ونكير، نؤمن بعذاب القبر قطعا ونعيما وبسؤال منكر ونكير. القبر فيه مقامان اثنان، الأول مقام الفتنة، والفتنة المراد بها سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة شديدة لا يثبت بها إلا من ثبته الله عز وجل. فالمؤمن يجيب الجواب السليم فيفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك، فيأتيه من طيبها وريحها نسأل الله الكريم فضله ويوسع له في قبره. والفاجر عياذا بالله أو المرتاب يقول كلمة التردد ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيبدأ في عذابه عياذا بالله ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها نعوذ بالله من حال أهل النار. هنا في أحاديث عذاب القبر ونعيمه فائدة مفيدة لعل أن تحثنا على قراءة القرآن، وذلك أنه جاء في المسند أن الملك إذا قال سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب المؤمن قال هو رسول الله جاءنا بالبينة، قال الملك فما علمك؟ وش يجيب؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. نسأل الله الكريم فضله، نفعك قراءة كتاب الله. إياك يا طالب العلم أن تفرط في قراءة القرآن، لا تفرط واجعل لك وردا من كتاب الله عز وجل لا يزحمه اختبارات لا يزحمه أعمال، اجعل القرآن شغلا من ضمن الأشغال في يومك واجعل لك وردا من كتاب الله عز وجل. وكلما تمكنت من ختم القرآن في مدة أكثر كلما نلت من الحسنات ما لا يحصيه إلا الله، لأن الحسنة نسأل الله الكريم فضله، لأن الحرف بعشر حسنات والقرآن فيه ألوف الحروف، فبكل حرف نسأل الله الكريم فضله ينال المؤمن هذا. ويحرص أيضا طالب العلم على الحفظ، إن استطعت أن تحفظ القرآن كاملا فيا حبذا، إن استطعت أن تحفظ نصفه ثلثه بحيث يكون عندك نصيب. ومن أعظم ما يعينك على الحفظ ما هو بعد تقوى الله؟ ها؟ كثرة القراءة. كثرة القراءة تعين على الحفظ، يعني سبحان الله كثرة القراءة تعين على الحفظ. لهذا بعض الناس مع كثرة قراءته يقول سأغلب المصحف اليوم وسأعرض حفظي عليك يا فلان، فقد يجد أنه يحفظ سورة كاملة وهو لم يشعر بسبب ترديده. وإن كان الأنسب قطعنا يكون له طريقة في الحفظ على شيخ، لكن كثرة قراءة القرآن أمرها عظيم. حاول أن تقرأ القرآن. أتدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في سفر الهجرة عليه الصلاة والسلام، وراءه كفار قريش عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ وهو على راحلته. أنت يقرأ وأنت على السيارة، فيه زحام وفيه إشارات، اقرأ القرآن ستجد من الخير بقراءتك القرآن شيئا عظيما. ولا يكون أمر القرآن في حال الفراغ، معاذ الله أن يكون القرآن بهذا المقدار. القرآن في نفسه شغل، نفسه القرآن اشتغل به شغلا. وتدري كيف كان ورد كثير من الصحابة؟ كان وردهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يختموا القرآن في كل أسبوع مرة، فكانوا يقرؤون في الليلة الأولى 3 سور: البقرة وآل عمران والنساء، بعدها 5 سور في الليلة الثانية، ثم 7 سور، ثم 9 سور، ثم 11، ثم 13، يصل إلى أين؟ إلى قاف المفصل، سمي بالمفصل لكثرة السور التي بينها قاف، فيقرأ المفصل في ليلة، فيختمون في أسبوع. أنت أقل الأحوال لا تختم في أقل من شهر، وليس هذا على سبيل الحد والوجوب، لكن إذا اشتغلت بالقرآن وأعطيته ما ينبغي أن تعطيه، فستجد من بركة قراءة القرآن ولذة، نسأل الله الكريم فضل قراءته. والله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن للنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يتغنى بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: قراءة القرآن ما يحبه الله عز وجل، لأنه كلامه. احرص على قراءة القرآن، تجد هذا في قبرك وتجد بركة في حياتك. ولذا استطردنا إلى هذا عند قول الملك لما قال: المؤمن هو رسول الله أتانا بالبينات، قال الملك: فما علمك؟ يعني كان يطلب منه إيش؟ كانه يطلب منه دليلا على ما قال، فقال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. نسأل الله الكريم فضله. ثم قال: والقبر روضة، وسؤال منكر ونكير. اسم الملكين اللذين يسألان العبد عن ربه ودينه ونبيه. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ورد أن القبر إما أن يكون، نسأل الله الكريم فضله، روضة من رياض الجنة على المؤمن، لأن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، أو أن يكون عياذا بالله حفرة من حفر النار. قال: ونؤمن بالبعث والجزاء والعرض والحساب وقراءة الكتاب والصراط والميزان. هذه مقامات في القيامة كلها. البعث هو إحياء الموتى، والله يحيي كل الموتى من جن وإنس ودواب وطيور، كلهم إلى ربهم يحشرون سبحانه وتعالى، ويبعثون ليجازوا بما عملوا، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. والعرض يعرض على العبد أعماله فيرى ما عمل في حياته كلها، والحساب يحاسب على ما فعل، وقراءة الكتاب، قراءة الكتاب كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقرأ كتابه فيجد ما فعله كاملا في حياته من خير أو شر. والصراط، والصراط هو الجسر الذي يمد على متن جهنم أعاذنا الله منها، وهذا الصراط من مر وجاوزه نجا من النار، ومن سقط من الصراط فإنه يسقط من الصراط إلى النار عياذا بالله. ويمر الناس على الصراط بحسب أعمالهم لا بحسب قوة أبدانهم ونشاطهم، فقد يمر الذي كان في الدنيا مقعدا لا يمشي أسرع من كأنه الطرف، وقد يمضي الشاب النشيط في الدنيا يمشي يزحف زحفا، فيمر الناس على هذا الصراط على حسب أعمالهم حتى تعجز أعمال العباد، فمنهم من يمر كالطرف، نسأل الله الكريم فضله، فيجاوز هذا الهم تماما، إذا جاوز الصراط فهو من أهل الجنة. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على حسب أعماله. وفي الصراط أعاذنا الله منها كلاليب، والكلوب هو الحديدة المعقوفة، موكلة عياذا بالله بأناس يعلمهم الله، تخطف هؤلاء من على الصراط ويلقون في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. ومما ذكر أيضا قال: والصراط والميزان. والميزان له كفتان يجعل في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فإن رجحت حسناته نجا بفضل الله، وإن رجحت سيئاته ولو بسيئة واحدة هلك وصار من أهل النار، إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. سبحان الله، رب العالمين مع أنه الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، لكن يجعل الأمر بين يديه العبد. هذا كتابك وهذه حسناتك رجحت أو سيئاتك رجحت، حتى يأتي العبد فيقول يا ربي إني لا أقبل شاهدا إلا مني، فيقول الله تعالى كفى بالله شهيدا وبالملائكة الكرام، قال لا أقبل شاهدا إلا مني، فيختم نسأل الله العافية على فمه ويقول لجوارحه انطقي فتنطق جوارحه، حتى يعذر العبد من نفسه فيعلم أن سيئاته، نعوذ بالله من أن تهلكنا سيئاتنا، هذا ما فعل في كتاب وفي الصراط، والملائكة يشهدون عليه ثم تشهد عليه جوارحه، نسأل الله العفو والعافية. فالمقامات مقامات عظيمة، ومقام القيامة والقراءة في آياتها ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم فيها عظيم أمرها، وهي من أعظم ما يلين القلب ويجلب خشوعه وتقواه ويعين الإنسان على نفسه، يعني يكون في تلك المقامات العظام حين يكون الناس كالفراش في المبذول، أنت معهم، أنت لا تتفرج، أنت ضمنهم، فإذا قرأت هذه الآيات فاستحضر أنك ستكون ضمن هذا الجمع الهائل، وتدنى الشمس من الخلائق مقدار ميل، ويكون الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يلجمه عياذا بالله العرق إلجام يكون كاللجام، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه معقد الإزار، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من إلى كعبيه بحسب الأعمال، ومنهم من يظله الله، نسأل الله الكريم فضله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله الكريم فضله. هيا ننتظركم هنا معنا. نعم سلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
نأخذ بعض الأسئلة. يسأل الأخ يقول الحروف المعلقة على الشاحنات ما المقصود بها؟ أصحاب الشاحنات جملة منهم من الجهلة فيعلقون على شاحناتهم تعليق مثل الخرق السوداء هذه أو بعض المعلقات من الحديد، يزعمون أنها تمنع العين، لا شك أن هذا لا يجوز لأنها من التمائم المحرمة. يقول الأخ سؤال جيد، كيف اختار اليهود مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبحثوا عن مكان مولده؟ سؤال جيد، لأن مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه النصر والمحدد، أما مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يعلمون أنه مكة، لكن يعلمون أنهم سيتركها ويأتي إلى المدينة وينصر فيها، فالاستقرار سيكون في المدينة والنصر. يقول ما صحة قول إن الجوينية والغزالية والرازية رجعوا إلى عقيدة أهل السنة قبل موتهم؟ هم رجعوا إلى التفويض والندم على ما وقع، والتفويض ليس مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة هو الإثبات الحقيقي، لكن هذا مبلغ علمهم، يظنون أن مذهب السلف، هذا يقول أنا رجعت إلى مذهب السلف، يظن أن مذهب السلف هو تفويض المعاني، السلف يفوضون الكيفية، أما المعاني فيفسرونها كما ترى في تفسير الطبري وفي تفسير ابن أبي حاتم بأسانيد يفسرون نصوص الصفات، فهم كانوا يظنون أن قول السلف هو التوفيق، فرجعوا لقلة خبرتهم بقول السلف فرجعوا إلى التوفيق، لكن في دلالة على أنهم تركوا اعتقادهم الأول وهو تأويل الصفات. يقول عقيدة أهل نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كعقيدة غيرهم، كعقيدة غيرهم ما هو منتشر في كثير من البلدان، ونص على هذا العلماء الذين كانوا في زمن الشيخ وبعد زمن الشيخ على أن هذا الموطن كغيره تماما. شهد بهذا علماء من داخل الجزيرة العربية ومن خارج الجزيرة العربية، فلو ترى تطهير الاعتقاد مثل الصنعاني رحمه الله قال إنه كتب الكتاب هذا لما علمه وخبره من حال أهل نجد والحجاز ومصر والشام واليمن وغيرها، وأنهم يعني على حال من الغلو في القبور ونحو ذلك، حال هذه البلاد مثل حال غيرها، لكن الله من علينا بدعوة هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فعرف الناس التوحيد ونشر التوحيد بعد ذلك، وكان التوحيد موجودا لكن ما فني، لكن كان هناك مجموعة من العلماء من المعاصرين للشيخ فكان هؤلاء العلماء رحمهم الله إذا قرأت في كتاباتهم يشتكون إلى الله عجزهم عن التغيير، وأنهم يخافون من العوام أن تهيج عليهم، وكتبوا في كتاباتهم أن ما يقع من هذه الممارسات عند القبور أنه شرك، وعدد كبير سبرتهم من داخل الجزيرة وخارجها يصلون إلى نحو 200 من العلماء في فترة الشيخ محمد وفيما بعده، أما الذين قبله فعدد أيضا غفير، لأن هذه الأمور للأسف كانت لها سنوات متوالية، والعلماء يخشون من بطش العامة لأنه يقال لهم هذا يبغض أولياء الله، هذا عدو لأولياء الله فقد يبطش به الناس، وكتبوا بعضهم يقول نشتكي إلى الله في زمان مثل السويدي رحمه الله تعالى ومثل الحازمي وغيرهم، كان يقول نشتكي إلى الله عز وجل العجز عن الإنكار. الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان في هذا الموطن الذي هو نائي، وكان قطعا تحت ولاية لا الشرعية، فتمكن من الدعوة ثم نشر الدعوة رحمه الله بكتابات، ووفد إليه عدد كاتبه كثير من العلماء، كثير من كاتبات العلماء كثيرة جدا، حتى تحقق من دعوته رحمه الله تعالى كما ذكرنا. فكثير من العلماء الذين ظنوه كما زعم خصوم من الخوارج وأنه لا يرى العلماء ولا يراهم شيئا وأن يدعي الاجتهاد المطلق، كان كل هذا كلام غير صحيح، ودافع عن نفسه قال أبدا لا ندعي الاجتهاد مطلقا، لكن نحن نقرر الدليل، فإذا خالف المذهب الحنبلي قدمنا الدليل ونحن نختار من كلام العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا الذي أوصانا به الأئمة الأربعة إلى غير ذلك من المناقشات التي كانت في وقته. يقول هل الله يعرف بالضرورة عند أهل السنة أم بالاستدلال كما قال الباقلاني؟ الباقلاني ما هو؟ الباقلاني هو نفس الجماعة الذين يروجوا بالنظر. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي لفظ ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة، فالله فطر العباد على أنه تعالى هو ربهم. فكلمة الاستدلال هذه هي التي أرادها الباقلاني وأمثال وجوب النظر، وهي من مبتدعات كما ذكرنا. يقول هل الأصل في الناس العبادة أم الأصل الحرية؟ إلا إذا دل الدليل فيعبد. ما ينبغي بطالب علم نسأل هذا السؤال، هذا السؤال يمكن أسأله عامي، لكن أنت ما ينبغي أن تسأل هل نحن أحرار أو عبيد؟ الإطلاق كيف يكون؟ الجواب كيف يكون؟ نحن مع أمر الله، فإذا أباح لنا صارت هناك لنا حرية، وإذا منعنا فنحن عبيد. فما نقول الأصل أن عبيد لله عز وجل نأتمر بأمره، حتى فيما نستبيحه لأن الله أباحه لنا. هذا الذي يعبر عن الحرية وغيره، أصل الكلمة هذه وفدت تقديس الحرية وأمر الحرية، هي أصلها في البلاد الغربية. الأقرب لها في الأحكام الشرعية كلمة المباح، فيعبر بعبارات الشرعية وفقه الله، الذي أباحه الله لنا نستبيحه، وما أكثر الأحكام المباح أو الحرام أو الواجب؟ أكثره ولله الحمد المباح، أكثره المباح، فأعطانا الله من الإباحة ما لا يمكن أن يحصر. ولهذا ما الذي يمكن أن يحصر؟ الحلال أو الحرام؟ حرام. أما المباح ما شئت من المأكولات، من المشروبات، من الملبوسات، حتى يأتي دليل يمنع. ثم عندك هذه القاعدة العظيمة، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم. فالإطلاق لا يكون هكذا وفقك الله، لكن نعبر للتعبيرات الشرعية، فنقول نحن عبيد لله عز وجل، فإذا أباح لنا شيئا استبهنا، وإذا منعنا من شيء قبلنا. فيعبر بمثل هذه العبارات. يقول منا بعض طلاب أشعريون، نقول وفق الله طالب العلم إذا أتى والتمس الدليل، أشعري أو ما تريدي أو معتزلي أو جهمي أو شيعي، يطلب الحق ينبغي أن يقبل عليه. بل إذا جاء كافر، يقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، كافر حتى يسمع كلام الله، إيصال الحق هذا مقصد شرعي. فإذا قامت الحجة على العبد فإن هذا مقصد في نفسه، فإن هو علم أن هذا هو مسلك السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وكف عما هو عليه فهذا هو المقصود، وإن أبى فيكفي أنك أقمت الحجة. يقول فيما يتعلق بالقدر ذكرت ثلاثة أمور متعلقة به وقلت إنها أربعة. لا، قلت يا شيخ ثلاثة الحقيقة، نصوص القدر، نصوص القدر قلنا إنها ثلاثة، الأول ما يتعلق بالرب، والثاني ما يتعلق بالعبد، والثالث النهي عن النزاع في مسائل القدر. يقول كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث هل هي من الكتب المسندة؟ إذا فتحت الكتاب فوجدته يقول حدثنا فلان عن فلان، هذه الكتب المسندة، يعني يروي بالسند. نعم، من الكتب المسندة. يقول أشهد الله أني أحبكم بالله أحبك أحببتني له، ما حكم من يذبح شيئا عند حفر البئر أو عندما يخترعون طريقة للسيارات في البوادي قبل مشي السيارات؟ ما يصلح هذا، لا يصلح، لأن يربط الذبح بالمناسبة، بحيث أن إذا أراد أن يستحدث شيئا مثل هذا جعل فيه ذبحا، لما ينفع هذا النوع، يخشى أن يكون من الذبح للجن، لأن هذه طريقة من ينبعون أعينا في السابق، إذا أراد أن يحفر بئرا ذبح الجن. يقول حتى نتقي شرهم، قد تقول أنا لا أذبح الجن وليس في ذهني ولم أدري بهذه المعلومة إلا منك، نقول هذا أصلها، لذلك تجتنب. يقول لماذا قيدتم الشرك الواردة في الحالة بغير الله بالشرك الأصغر؟ لأنه فعلا أصغر، والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع من وقع منهم مثل هذا الشرك الأصغر تعامله مع المسلم. فلما قال رجل الشرك الحلف أو غيره، قال رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ولم يقل إنك كفرت. نعم، لو أنه عظم المحلوف به كما يعظم الله هذا شيء أكبر، لكن هذا الأصل أن المسلم ما يقع منه. فالحلف بغير الله والتسوية في المشيئة، وهكذا أيضا الأصل في التمائم ونحوه، الأصل أنها شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن التمائم تدفع بنفسها وتنفع، هذا وضع آخر، تكون شركا أكبر. هل يجوز أن يسمي المسلم نفسه مسلما فقط دون أن يسمي نفسه سني أو سلفي؟ شوف يا أخي وفقك الله، الأمة قبل ذلك ماذا كانت؟ هو سماكم المسلمين، ولم يكن هناك في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعة. ثم كلمة السنة لماذا تخاف منها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ فإذا استمسكت بالسنة صرت من أهلها. ولهذا ماذا قال الله في الصحابة؟ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها أهلهم، أهل لا إله إلا الله، فتضاف الأهلية هنا، يعني أهل السنة، أهل لا إله إلا الله، نص القرآن وكانوا أحق بها وأهلهم أهل لا إله إلا الله وهم أولى الناس بلا إله إلا الله. فهذه الإضافة أهل السنة. ثم إن هذا الاسم موجود زمن السلف، ففي صحيح مسلم أن ابن سيرين رحمه الله تعالى ذكر أنه كانوا لا يسألون عن الرجال حتى حدثت الفتنة فصاروا يقبلون حديث أهل السنة. صحيح مسلم. وتجد في كلام الشافعي رحمه الله يقول أحق الناس بالصبر للحق أهل السنة، وهكذا قالها العلماء. لأن أهل السنة من؟ هم المستمسكون، فعليكم بسنتي. فإذا استمسك أحد بالسنة قيل هذا من أهل السنة، فما فيها يعني إشكال. أما كلمة السلف هي نسبة للسلف الصالح رضي الله عنه، فهي نسبة إلى السلف الصالح الذي نقول إن الاعتقاد الحق هو اعتقادهم، فهو من باب إضافة من يعتقد بشرط أن يكون فعلا على اعتقاد السلف فيقال إنه سلفي. يقول: من سب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا ما حكمه؟ وهو حين غضب لم يجد إلا رسول الله، سبحان الله العظيم. هذه الأسئلة العجيب أمرها، إذا غضب يريد أن يسب الله ورسوله، سبحان الله. إذا غضبت سب الذي أغضبك، أما أن تذهب إلى الله ورسوله فسببت الله ورسوله غاضبا مازحا جادا فهذا كفر بلا شك. قال شيخ الإسلام: فهو كفر ظاهر باطن، وهذا بإجماع أهل السنة لا يخالف في هذا أحد من أهل الفتوى، لأن لو عظم الله عز وجل وعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبه، ما علاقة سب الرسول صلى الله عليه وسلم بغضبه؟ يعني غضبت من إنسان أو غضبت من وضع معين تذهب لتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مشرك من ذبح لغير الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في نصوص أخرى بل في القرآن أن الذبح لا يكون إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي له الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقرن الله الذبح بالصلاة، وقرنه أيضا في الكوثر: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فكما لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله، فلو صلى أحد لغير الله لقال كل الناس إنه شرك. كذلك إذا ذبح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، تظن اللعن يسيرا؟ اللعن عياذا بالله اللعن شديد أمره. ولهذا لعن الله الكافرين، لعن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. فلا تظن أن كلمة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله أنها يسيرة، لأن اللعن نعم وإن أطلق على قد يطلق على عاصي، لكن اللعن شديد يعني معناه الإبعاد عن رحمة الله. يقول: من هم أصحاب الكلام ولما سموا كذلك؟ أصحاب الكلام هم الذين يزعمون أنهم يقيمون الأدلة العقلية التي قلنا إنها هي الهوى، يؤسسون الاعتقاد عليه. والاعتقاد قلنا يتلقى من النصوص، والاعتقاد جانب كبير جدا منه أصلا غيبيات، فتؤخذ الغيبيات من طريق النصل من طريق ما سموه عقلا. يقول: هل صحيح أن العرش على الماء؟ تقرأ: وفقك الله وكان عرشه على الماء، حديث نص. يقول: هل يمكن استخدام خدى لله باللغة الأردية؟ يعني يقصد هل يمكن أن يتحدث مع من يجيدون هذه اللغة، مع أن يتكلمون هذه اللغة بالمعنى الذي عندهم، بشرط أن يقول أهل العلم الذين يفهمون الكلمة إنها تعادل عندهم هذا المعنى، لأن الغالب أنها تكون معنى الإله. لكن المسلم، أي مسلم، يقول الله حتى لو كان أعجمية، لكن لعلها عنده، وأنا لا أدري والله، لكن لعلها عنده معنى الإله أو المعبود. فتحتاج أنك قطعا تقرب لمن لا يجيد اللغة العربية، تقرب له المعاني مثل هذا، لكن يلاحظ أن يكون المعنى سليما، بحيث أن إذا استعملت المعنى كان هذا المعنى معبرا بشكل جيد ومترجم ترجمة سليمة للكلمة المتعلقة فيها. وكذلك الصفات، صفات الله وغيرها تترجم. يقول: هل ثبت الإجماع على تكفير من قال القرآن مخلوق؟ نعم، حكى الإجماع غير واحد. يقول مقيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 50 في 10 500 من العلماء. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، حكوا إجماع العلماء على أن من قال هذه المقالة الخبيثة في القرآن أنه يكون كافر. يقول: قريب لي أجرى عملية جراحية في ركبته مفصل صناعي، والقيام إلى الحمام يشق عليه، لكن يقوم مشيا بالعكاز، فهل له التيمم؟ قربوا له الماء وفقك الله، قرب الماء له ما دام انه على عكاز يستطيع ان يمشي، قرب الماء، لماذا تجعله يذهب الى الموضع الذي فيه الماء؟ قرب الماء ويتوضأ في موضعه، انما يلجأ الى التيمم اذا عجز عنه او كان يضره. يسأل عن مسألة طويلة موضوع التكفير وغيره، الراجع في أمر الصورة والتصوير. أما الصور المجسمة التي هي على شكل الأنصاب فلا شك في حرمتها، صور ذوات الأرواح تحديدا ليس الأشجار نحوها، وكذلك المرسومة بالريشة أو بالقلم أو حتى بالوسائل الحديثة مثل الرسم بالحاسب أو غيرها ما دامت صورة ذات روح. إنما خلاف العلماء في الأزمنة الأخيرة في الصور المسمى بالصور الفوتوغرافية الحديثة الجديدة هذه، فمنهم من يلحقها ويقول إن اسمها تصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحكم عام عن التصوير، ومنهم من يقول لا ليست تصويرا لأنها أشبه ما تكون برؤية الإنسان نفسه في المرآة، لأنها نفس الصورة التي خلق الله عليها. والاحتياط البعد عن هذا الخلاف لأنه قوي الحمد لله، من أراد العلم فإنه يستطيع أن يصله دون أن يكون مقرونا بالصورة، وإن كان الخلاف هذا من الخلاف المعتبر، بعض أهل العلم يرى لا إشكال خلاف معتبر. يقول أنا شاب ابتلاني الله بحب النظر إلى النساء، أخشى على نفسي من الوقوع في الفاحشة، بهذا الفعل يعني أنصرف عن الوقوع في الفاحشة وهو في نظره التفكير في النساء، على العكس هذا كالنار التي توقدها على نفسك. النظر هو الباب الذي ينفتح منه عياذا بالله الفاحشة، ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين عن هذا، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الواجب أن تغض البصر عما حرم الله عز وجل، إما أن تقول إني أخشى الفاحشة فأنشغل بالنظر عن الفاحشة، على العكس أنت كالذي يوقد النار على نفسه. الإخوة يقول تنبيهات، المسجلون في الدورة حضوريا وعن بعد، من سجل حضوريا يختبر في المسجد ومن سجل عن بعد يختبر عن بعد، الرغبة في التحويل إلى حضوري يدخل لموقع الدورة ويغير طريقة حضوره إلى حضوري. الاختبار سيعقد غدا الخميس بعد صلاة العشاء إن شاء الله، يوجد في آخر صفحة من المتن جدول حضور، سجل حضورك فيه للدروس التي حضرتها بوضع علامة صح، وترك ما لم تحضر فيه أو غاب عنه الشيخ، وسلم الجدول قبيل اختبار المشرفين. وفقكم الله جميعا.